بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. سن عند قول المؤلف العلامة شرف الدين محمد بن أحمد الحجاوي صاحب زاد المستقنع، عند قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، كل حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، في أثناء النهار أي نهار رمضان، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قوله: البينة أي بينة دخول الشهر، إما بالشهادة أي على دخول رمضان، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. وقوله: وجب الإمساك يعني الإمساك عن المفطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه. هذا في حال أن الصيام كان في أول الأمر صيام عاشوراء هو الواجب، ثم نسخ بصيام رمضان. وفي حال كونه نافلة فالنافلة لا يشترط فيها النية من أول قبل الفجر، وإنما تكون نية للصيام الواجب قبل الفجر. ثم قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه أي بقية اليوم لحديث وقوله وجب نعم ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه أي لبقية اليوم، وذلك لحرمة هذا اليوم. قوله: والقضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، وذلك لأنه فاته نصف النهار لم يكن فيه صائما. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر النية، وهذا في صيام الواجب، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوم يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل أي صيام الفرض فلا صيام له. رواه مالك في الموطأ، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. رواه النسائي في سننه. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. روى أبو داود في سنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فالشاهد أن النافلة لا يشترط فيها تبيت النية من الليل، بخلاف الفريضة كصيام رمضان أو صيام القضاء أو صيام النذر، فإنه لابد فيه من النية من الليل. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وجوب القضاء في هذه المسألة أي ما إذا قامت البينة أثناء النهار هو قول عامة العلماء. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: يلزمهم الإمساك أي إمساك بقية اليوم، يعني إذا علم أن أول يوم هذا هو من رمضان ويظنه من شعبان يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ووجه ذلك أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا، بكونهم يعتقدون على أنه من شعبان. بدأ حله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين أي بوجود الصيام أو بوجوب الصيام أو بدخوله، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل وتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس وتبين أنها لم تغرب، قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء أي بقضاء ذلك اليوم. وأجاب رحمه الله ابن تيمية رحمه الله عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم أي بدخول الشهر، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. وتعليله وجوابه، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعليل ابن تيمية وجوابه رحمه الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقين أو يظنه داخلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى أي مسألة الإمساك ووجوب القضاء في حق من دخل عليه رمضان. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي بأن كان مسلما، الأهل الوجوب هو المسلم، كان مسلما بالغا عاقلا، ونضيف على ذلك مكلفا، ولا مسلما عاقلا بالغا هو المكلف، نضيف عليه ذا قادرا على الصيام وخاليا من موانع الصيام كالحيض والنفاس. وهذه المسألة لها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له ثلاث حالات. الأولى أن يكون من أهل الوجوب، ما يجب عليه القضاء يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر، من قبل أن يدخل عليه الفرض الفجر، فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. وما لم يكن من أهل الوجوب من أول النهار أو قبل الفجر فإنه لا يطالب بالقضاء. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى، أي يلزمه الإمساك كذلك القضاء. الثالث أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن يتقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب، وكذلك لا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب حينئذ. تتم أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وسبق دليل وتعليل. القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء، لأنه ليس أهلا للوجوب لأنه ما بلغ ولم يكن مقيما ولم يكن مسلما إلا في أثناء النهار. والقول الثالث يلزمه الإمساك دون القضاء، إمساكا للحرمة ذلك اليوم، والقضاء لكونهم دون القضاء لكونهم لم يكونوا من أهل الوجوب، لأنهم ما كانوا أهل الوجوب إلا بعد أن دخل عليهم النهار. وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالك وهو الراجح، لأنه لا يلزمه الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف ومن أتى بما أمر به لم يكلف إعادة. يعني فمن أسلم في أثناء النهار أو من بلغ في أثناء النهار يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء لأنه ليس من أهل التكليف. وهذا هو الراجح الله أعلم. قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قادم مفطرا أي مثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء حائض ونفساء طهرتا ومسافر قادم مفطرا. فهذه ثلاث مسائل. وثم مسألة الرابعة وهي مريض بريئة أي شفية. ويعبر عن هذه المسألة بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء؟ والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقول الله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وقول عائشة رضي الله عنها كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة عن الحيض. وأمروا بالقضاء لأنهم كانوا أهلا للوجوب يعني كانوا مسلمين عاقلين بالغين مقيمين ولكن حصل عليهم هذا العذر بيجب عليهم القضاء. وأما الإمساك أي في حال أن الحائض طهرت في أثناء النهار أو المسافر قدم في أثناء النهار وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب لأنهم إن أي مثل الإمام أحمد لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته. وأن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من الفطرات ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره وهذا هو القول الراجح. يعني لا يلزم الحائض إذا طهرت ومسافر إذا وصل إلى بلده كان مفطرا لا يلزمه الإمساك. وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها لأنها مفطرة وكانت معذورة في ترك اليوم بسبب الحيض. وإذا أفطر لإنقاذ غريق أي شخص أفطر لإنقاذ غريق وكذلك الحريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار بل يجب عليه القضاء فقط. وإذا افطرت مرضع خوفا على ولدها أي من الهلاك أو من المرض ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته لأنها افطرت لغرض وهو خوفا على ولدها وعليها القضاء. والقاعدة على القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر كالمرض والحيض والسفر ونحو ذلك ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. ثم قال المسألة التي بعد قال الإمام الحجاج رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه شفاؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال شيخ العثيمين رحمه الله قوله من أفطر لكبر أي كبر سن اللام هنا للتعليل بسبب الكبر من الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم. والكبر لا يرجى برؤه أي زواله يعني ما يرجع الإنسان شباب. والكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا كما قال الراجز أي الناظم ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا فاشتريت بوعا يعني بيعا. ومثله قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فإذا أفطر أي كبير السن لكبر فإنهما يؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية إطعام، وذلك من وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤى شفاؤه، ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسل، وهو مرض السل أو ما يسمى بالدرن الذي يصيب الرئتين فتتليف، ويقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق، لأن السل أي مرض السل صار مما يمكن برؤه شفاؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه. مات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمرض السرطان وأصيب القولون بذلك، فمات رحمه الله في شوال عام 1421. فإن السرطان لا يرجى فإن السرطان لا يرجى برؤه أي شفاء صاحبه منه. فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم، يعني إطعام عن كل يوم مسكين. وهنا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمة أي على الصيام، المريض يعني مقصود به العاجز، أي ليس عنده قدرة على الصيام، لأن الكبر مستمر معه، وليس كالمريض الذي قال فيه فعدة من أيام من أخر، لأن هذا يرجى برؤه شفاؤه، والآخر لا يرجى برؤه أي الكبير، والمريض الذي يرجى برؤه أيضا فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. الثاني، وهنا نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أنه وجوب سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمة على الصوم. الثاني، إن قيل ما الدليل على وجوب الفدية أي إطعام عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، وعن الكبير الذي وصل به السن بعد لا يستطيع الصيام وشك مع الصيام، مع أنه اتقى الله الكبير ما استطاع في قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. والجواب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة يعني كبيران في السن إذا لم يطيق الصوم يطعمان على كل يوم مسكينا، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء لقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول الصحابي في تفسير آية. فالقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة النبوية، وفسر القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول ضعيفا، لكنه لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره، لأن الصحابة أكثر فهما للنصوص الشرعية وأكثر علما وأكثر تقوى لله تعالى من غيرهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا معاني الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى يعني معرفتهم باللغة العربية وتحدثهم بها التي لم تختلط بعجمة. يقول ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره. فموجه الاستدلال بالآية، ويقول تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، على أنه المقصود به كبير السن الذي إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم. فالجواب أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم، أي أنه إذا ما استطاع الصيام ينتقل إلى الصيام ينتقل إلى الإطعام. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، وثم بعد ذلك نسخ الحكم إلى وجوب الصيام وبقاء الإطعام في حق كبير السن بقوله تعالى وما شهد منكم الشرف فليصم. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، ولما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير من نسخ هذا الحكم. والجواب أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح أي في الدلالة. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ الجواب كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره يسمى طعاما، وأما مقداره أي مقدار ما يطعم به عن كل يوم مسكينا فلم يقدر هنا ما يعطى أي في الآية، فيرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إطعاما فهو إطعام، وما لم يعدوه إطعاما مسكين فليس بإطعام. وما يحصل به وما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف وما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا يعني عن كل يوم ويطعمه خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غذى المساكين غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية، عن فدية الإطعام بدلا عن الصيام. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لابد من التمليك، يعني لابد أن يعطى الفقير تمرا أو يعطى برا وعليه. فاختلف وقال بعض من الواجب مد من البر حتى يملك أو نصف صاع من غيره، وخص المد بالمد أي بالأقل في الوزن لأن البر أغلى وأجود أنواع الطعام، ويقدر المد كما وزننا الشيخ أحمد رحمه الله النجمي المد ب600 جرام والصاع يكون 2400 جرام يعني 2.5 كيلو إلا. فالصاع يكون 1.4 كيلو كيلو ومئتي جرام يعني 1.25 كيلو تقريبا إلا قليلا. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول أي بالمد من البر ونصف الصاع فيما سوى البر قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. الذين قالوا إنه أي طعام نصف صاع للجميع سواء كان بر أو غيره، والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة بفدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قالوا هذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. فإن قيل ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ فالجواب لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع إلى الصاع، أنه يرجع في الصاع إلى العرف، حتى شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى أصاع النبي صلى الله عليه وسلم والذي عرفناه هو 2.4 كيلو يعني 2.5 كيلو يعني احتياطا بالسند الذي وصلنا الشيخ يحيى المكي عن طريق شيخنا النجم رحمه الله. ويحيى الهندي. وعلى هذا فنقول المراد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرر علماؤنا الصاع القسيمي. الصاع القسيمي يختلف وزنه عن الصاع الجيزاني. الصاع الجيزاني عندنا 4 أصابع نبوية تساوي صاع من صاعنا الجيزاني، يعني يقدر تقريبا ب10 كيلو. الصاع الجيزاني يقدر ب10 كيلو، وأما الصاع النبوي يقدر 2.5 كيلو احتياطا. وأما الصاع القسيم فهو أقل مثل الصاع النبوي ولكن بزيادة قليلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قد حرر علماؤنا الصاع القسيمي فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني مدا، أي الصاع النبوي 4 أخماس الصاع القسيمي، فصاعنا الموجود 5 أمداد نبوية، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام التي أفطرها هذا الكبير وهذا المريض الذي لا يرجى شفاؤه، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ولو أعطى المسكين فوق مقدار اليوم ما في شيء، هذا من باب التطوع، لكن كوجوب لا. فلا يجزي أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد، يعني لا يعطيه، يقول الشيخ المسكين يعطيه حق يوم أو حق 3 أيام. دل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثابتة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فدل التعدد هذا على تعدد الأيام، تعدد المساكين يدل على تعدد الأيام. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين. الشيخ أحمد رحمه الله وابن باز رحمه الله يرون يجوز أن يعطى مسكين أكثر من يوم. ومما استدل الشيخ رحمه الله بحديث الذي وقع في على أهلي في نهار رمضان، وقال له اعتق ركبة، قال لا أملك إلا ركبتي هذه، قال صم شهرين مستعبين، قال هل أوقعني إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال يعني ما عنده فقير ما بين لبتي، أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. فانتظر حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، يعني كيس كبير من تمر، فقالوا تصدق به يعني عن 60 مسكين. فقال والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فأخذ هذا الكيس من التمر أو المكتل. ودل هذا أنه أخذ نصيب مسكين وعدة مساكين. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ويكفي في أحد فتاويه: ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد، أي الفدية عن يوم أو أكثر من يوم. ويكفي أن يفعل ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر، سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعده. يعني يجوز أن يفدي الكبير والمريض الذي يرجى برؤه إلى أن يدفع للمساكين قبل رمضان، ويجوز كذلك بعد رمضان أو في أثناء رمضان. كل شيء ابن عثيمين رحمه الله. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم يعني شيء مطبوخ أو ملكهم أي شيء غير مطبوخ كالأرز أو تمر أو غير ذلك، على القول الراجح. مسألة إذا أعسر إذا عسر المريض يعني ما عنده قدرة مالية بحيث يشتري طعاما عن اليوم الذي أفطره أو الشهر الذي أفطره في نهار رمضان، أو كبير في السن لا يستطيع، فقير لا يملك قيمة الإطعام عن الشهر كاملا أو بعضه. مسألة إذا أعسر أي افتكر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنه يسقط، فإنها تسقط عنهما الكفارة، أي عن الكبير الذي الكبير السن والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنها تسقط عنهما الكفارة، وذلك بسبب الفقر، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من يسر الشريعة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. سنة عند قول المؤلف العلامة شرف الدين محمد بن أحمد الحجاوي صاحب زاد المستقنع، عند قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، كل حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. قوله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، في أثناء النهار أي نهار رمضان، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قوله: البينة أي بينة دخول الشهر، إما بالشهادة أي على دخول رمضان، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. وقوله: وجب الإمساك يعني الإمساك عن المفطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه. هذا في حال أن الصيام كان في أول الأمر صيام عاشوراء هو الواجب، ثم نسخ بصيام رمضان، وفي حال كونه نافلة فالنافلة لا يشترط فيها النية من أول قبل الفجر، وإنما تكون نية للصيام الواجب قبل الفجر. ثم قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه أي بقية اليوم، لحديث وقوله وجب نعم ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه أي لبقية اليوم، وذلك لحرمة هذا اليوم. قوله: والقضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، وذلك لأنه فاته نصف النهار لم يكن فيه صائما. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب بالنية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر النية، وهذا في صيام الواجب، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوم يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل أي صيام الفرض فلا صيام له. رواه مالك في الموطأ، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. رواه النسائي في سننه. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر ف فلا صيام له. روى أبو داود في سنن وصحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فالشاهد أن النافلة لا يشترط فيها تبيت النية من الليل بخلاف الفريضة كصيام رمضان أو صيام القضاء أو صيام النذر، فإنه لابد فيه من النية من الليل. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وجوب القضاء في هذه المسألة إما إذا قامت البينة أثناء النهار، وقول عامة العلماء. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: يلزمهم الإمساك، أي إمساك بقية اليوم، يعني إذا علموا أن أول يوم هذا هو من رمضان ويظنوه من شعبان، يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ووجه ذلك أن كلهم أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا بكونهم يعتقدون على أنه من شعبان، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين أي بوجود الصيام أو بوجوب الصيام أو بدخوله، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل وتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس وتبين أنها لم تغرب، قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء أي بقضاء ذلك اليوم. وأجاب رحمه الله ابن تيمية رحمه الله وجاب رحمه الله عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم أي بدخول الشهر، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. وتعليله وجوابه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تعليل ابن تيمية وجوابه رحمه الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، إن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقين أو يظنه داخلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى أي مسألة الإمساك ووجوب القضاء في حق من دخل عليه رمضان. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي بأن كان مسلما، الأهل الوجوب هو المسلم، كان مسلما بالغا عاقلا، ونضيف على ذلك مكلفا، ولا مسلما عاقلا بالغا هو المكلف، نضيف عليه ذا قادرا على الصيام وخاليا من موانع الصيام كالحيض والنفاس. وهذه المسألة لها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له ثلاث حالات. الأولى أن يكون من أهل الوجوب، ما يجب عليه القضاء يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر، من قبل أن يدخل عليه الفرض الفجر، فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. وما لم يكن من أهل الوجوب من أول النهار أو قبل الفجر فإنه لا يطالب بالقضاء. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى، أي يلزمه الإمساك كذلك القضاء. الثالث أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن يتقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب، وكذلك لا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب حينئذ. تتم أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله. القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، والرواية الثانية عن الإمام أحمد. القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب، لأنه ما بلغ ولم يكن مقيما ولم يكن مسلما إلا بعد إلا في أثناء النهار. والقول الثالث يلزمه الإمساك دون القضاء، إمساكا للحرمة ذلك اليوم، والقضاء لكونهم دون القضاء لكونهم لم يكونوا من أهل الوجوب، لأنهم ما كانوا من أهل الوجوب إلا بعد أن دخل عليهم النهار. وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالك وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف إعادة. يعني فمن أسلم في أثناء النهار أو من بلغ في أثناء النهار، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء لأنه ليس من أهل التكليف، وهذا هو راجح الله أعلم. قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قادم مفطرا، أي مثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قادم مفطرا. فهذه ثلاث مسائل، وثم مسألة الرابعة وهي مريض بريئة أي شفية، ويعبر عن هذه المسألة بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء، والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقول الله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عن الحيض، وأمروا بالقضاء لأنهم كانوا أهلا للوجوب، كانوا أهلا للوجوب يعني كانوا مسلمين عاقلين بالغين مقيمين، ولكن حصل عليهم هذا العذر يجب عليهم القضاء. وأما الإمساك أي في حال أن الحائض طهرت في أثناء النهار أو المسافر قدم في أثناء النهار، وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه، وهو المذهب لأنهم إن مثل الإمام أحمد لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته، وأن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، وقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من الفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره، وهذا هو القول الراجح، يعني لا يلزم الحائض إذا طهرت ومسافر إذا وصل إلى بلده كان مفطرا لا يلزمه الإمساك. وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها لأنها مفطرة وكانت معذورة في ترك اليوم بسبب الحيض. وإذا أفطر لإنقاذ غريق، أي شخص أفطر لإنقاذ غريق وكذلك الحريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار بل يجب عليه القضاء فقط. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها أي من الهلاك أو من المرض ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته لأنها افطرت لغرض وهو خوفا على ولدها، وعليها القضاء. والقاعدة على القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر كالمرض والحيض السفر ونحو ذلك، ثم زال ذلك العذر أثناء النار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. ثم قال مسألة التي بعد، قال الإمام الحجاج رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه شفاؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله من أفطر لكبر، كبر سن، اللام هنا للتعليل بسبب الكبر، من الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه أي زواله، يعني ما يرجع الإنسان شباب، والكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال الراجي زي الناظم: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت بوعا، يعني بيعا. ومثله قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فإذا أفطر أي كبير السن لكبر فإنهما يؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية إطعام. وذلك من وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه شفاؤه، ومثل ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسل، وهو مرض السل أو ما يسمى بالدرن الذي يصيب الرئتين فتتليف، ويقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق، لأن السل أي مرض السل صار مما يمكن برؤه شفاؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه. مات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمرض السرطان وأصيب القولون بذلك، فمات رحمه الله في شوال عام 1421. فإن السرطان لا يرجى فإن السرطان لا يرجى برؤه أي شفاء صاحبه منه. فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم، يعني إطعام عن كل يوم مسكين. وهنا نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمة أي على الصيام، المريض يعني مقصود به العاجز، هل ليس عنده قدرة على الصيام لأن الكبر مستمر معه، وليس كالمريض الذي قال فيه فعدة من أيام أخر، لأن هذا يرجى برؤه شفاؤه، والآخر لا يرجى برؤه أي الكبير، والمريض الذي يرجى برؤه أيضا فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. الثاني، وهنا نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أنه وجوب سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمة على الصوم. الثاني، إن قيل ما الدليل على وجوب الفدية أي إطعام عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، وعن الكبير الذي وصل به السن بعد لا يستطيع الصيام وشق مع الصيام، مع أنه أتقى الله، مع أنه اتقى الله الكبير ما استطاع في قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. والجواب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الشيخ والشيخة، يعني كبيران في السن، إذا لم يطيق الصوم يطعمان على كل يوم مسكينا. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول الصحابي في تفسير آية. فالقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة النبوية، وفسر القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول ضعيفا، لكنه لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره، لأن الصحابة أكثر فهما للنصوص الشرعية وأكثر علما وأكثر تقوى لله تعالى من غيرهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا معاني الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى يعني معرفتهم باللغة العربية وتحدثهم بها التي لم تختلط بعجمة. يقول ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره. فموجه الاستدلال بالآية ويقول تعالى على الذين يطيقون فدية طعام مسكين على أن المقصود به كبير السن الذي إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم. فالجواب أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم، أي أنه إذا ما استطاع الصيام ينتقل إلى الصيام ينتقل إلى الإطعام. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، وثم بعد ذلك نسخ الحكم إلى وجوب الصيام وبقاء الإطعام في حق كبير السن بقوله تعالى ومن شهد منكم الشرف فليصم. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، ولما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير من نسخ هذا الحكم. واليوم أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح أي في الدلالة. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ الجواب كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره يسمى طعاما، وأما مقداره أي مقدار ما يطعم به عن كل يوم مسكينا فلم يقدر هنا ما يعطى أي في الآية، فيرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إطعاما فهو إطعام، وما لم يعدوه إطعاما مسكين فليس بإطعام. وما يحصل به الإض وما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف وما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا يعني عن كل يوم ويطعمه خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن فدية الإطعام بدلا عن الصيام. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لابد من التمليك، يعني لابد أن يعطى الفقير تمرا أو يعطى برا وعليه. فاختلف وقال بعضهم إن الواجب مد من البر حتى يملك أو نصف صاع من غيره، وخص المد بالمت أي بالأقل في الوزن لأن البر أغلى وأجود أنواع الطعام، ويقدر المت كما وزننا الشيخ أحمد رحمه الله النجمي المت 600 جرام والصاع يكون 2400 جرام يعني 2.5 كيلو إلا. فالصاع يكون 1.4 كيلو كيلو و 200 جرام يعني كيلو وربع تقريبا إلا قليلا. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول أي بالمد من البر ونصف الصاع فيما سوى البر قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. الذين قالوا إنه أي إطعام نصف صاع للجميع سواء كان بر أو غيره، والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة بفدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا هذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. فإن قيل ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ فالجواب لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع إلى الصاع، أنه يرجع في الصاع إلى العرف. حتى شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عرفناه هو 2 كيلو و400 جرام، يعني 2.5 كيلو يعني احتياطا بالسند الذي وصلنا من الشيخ يحيى المكي عن طريق شيخنا النجم رحمه الله. ويحيى الهندي. وعلى هذا فنقول المراد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرر علماؤنا الصاع، علماؤنا الصاع القسيمي. الصاع القسيمي يختلف وزنه عن الصاع الجيزاني. الصاع الجيزاني عندنا 4 أصواع نبوية تساوي صاع من صاعنا الجيزاني، يعني يقدر تقريبا ب10 كيلو. الصاع الجيزاني يقدر ب10 كيلو، وأما الصاع النبوي يقدر 2.5 كيلو احتياطا. وأما الصاع القسيم فهو أقل مثل الصاع النبوي ولكن بزيادة قليلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد حرر علماؤنا الصاع القسيمي فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني مدا، أي الصاع النبوي 4 أخماس الصاع القسيمي، فصاعنا الموجود 5 أمداد نبوية، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام التي أفطرها هذا الكبير وهذا المريض الذي لا يرجى شفاؤه، فلا يجزي أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ولو أعطى المسكين فوق مقدار اليوم ما في شيء، هذا من باب التطوع، لكن كوجوب لا. فلا يجزي أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد، يعني لا يعطيه، يقول الشيخ المسكين يعطيه حق يوم أو حق 3 أيام. دل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثابتة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فدل التعدد هذا على تعدد الأيام، تعدد المساكين يدل على تعدد الأيام. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين. الشيخ أحمد رحمه الله وابن باز رحمه الله يرون يجوز أن يعطى مسكين أكثر من يوم، ومما استدل الشيخ رحمه الله بحديث الذي وقع في على أهلي في نهار رمضان، وقال له أعطيك ركبة، قال لا أملك إلا ركبتي هذه، قال صوم شهرين مستعبين، قال هل أوقعني إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال يعني ما عنده فقير ما بين لبتي، أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. فانتظر حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، يعني كيس كبير من تمر، فقالوا تصدق به يعني عن 60 مسكين. فقال والله ما بين لبتي أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. فأخذ هذا الكيس من التمر أو المكتل، ودل هذا أنه أخذ نصيب مسكين وعدة مساكين. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله ويكفي في أحد فتاويه ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد، أي الفدية عن يوم أو أكثر من يوم، ويكفي أن يفعل ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر، سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعده. يعني يجوز أن يفدي الكبير والمريض الذي يرجى برؤه إلى أن يدفع للمساكين قبل رمضان، ويجوز كذلك بعد رمضان أو في أثناء رمضان. كل شيء من أثيم رحمه الله. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم يعني شيء مطبوخ أو ملكهم أي شيء غير مطبوخ كالأرز أو تمر أو غير ذلك، على القول الراجح. مسألة إذا أعسر إذا عسر المريض، يعني ما عنده قدرة مالية بحيث يشتري طعاما عن اليوم الذي أفطره أو الشهر الذي أفطره في نهار رمضان، أو كبير في السن لا يستطيع، فقير لا يملك قيمة الإطعام عن الشهر كاملا أو بعضه. مسألة إذا أعسر أي افتقر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهما الكفارة، أي عن الكبير الذي الكبير السن والمرض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنها تسقط عنهما الكفارة، وذلك بسبب الفقر، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من يسر الشريعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.